بعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضل فيه جزاك الله خيرا. يقول يستشهد بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، فحبذا لو توضح لنا كيف نرد عليه الرد الصحيح السليم.
نعم، الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جدا، ذلك لأن له علاقة قوية بما أشرت في تواعيف كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن. فقد يقول قائل كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وهو أجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوابا على ذلك أقول لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهما سليما وصحيحا أن يتعرف على سبب نزولها، إذا كان لها سبب نزول فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى الفهم الصحيح لها بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول استعمال الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي وبخاصة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. تعلمنا هذا منهم فاقتبست أنا فائدة، فقلت كما قالهم في معرفة في أسباب نزول الآية أنها مساعدة كبيرة أو مساعدة كبيرة لفهم الآية فهما صحيحا، اقتبست من ذلك فقلت كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهما صحيحا أن نتعرف على سبب ورود الحديث. هناك في القرآن سبب النزول، أما في الحديث فسبب الورود، أي أن نعرف المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيها. وستعلمون جيدا أهمية هذه القاعدة، أن نعرف سبب ورود الحديث سيتبين لكم كم الفرق بين من عرف سبب الورود ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه. هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعر وجهه فمعر وجهه يعني غيرت ملامح وجهه إلى ما يدل على حزنه عليه السلام حينما رأى علامات الفقر على أولئك الناس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في الصحابة خطيبا وقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم وعظهم وكان من وعظه إياهم أن قال لهم تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق فعل معه كما يقول العلماء انه، لكنه بمعنى الامر اي ليتصدق. تصدق رجل اي يتصدق رجل منكم بما يتيسر له من الصدقات من نقود دراهم او دنانير من طعام قمح او شعير تمر او نحو ذلك. فتحرك اول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب سريعا الى داره ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات، فوضع امام الرسول عليه السلام. فقام الاخرون وذهب ايضا كل منهم ليعود بما تيسر لهم من صدقات، فاجتمع امام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كاكوام الجبال اكوام. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كانه مذهبة تنور وجهه كانه مذهبة. المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب، فيتلألأ جمالا. هكذا يشبه راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام اخيرا على انطباعاته الاولى. يقول في الاول تمعر وجهه عليه السلام، يقول اخيرا عنه تنور وجهه عليه السلام كانه مذهبة. وهذا السبب واضح، او هذا التغير والتنور سبب واضح، لانه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة اصحابه لامره اياهم بالصدقة، فوسعوا على اولئك الاعراب الذين جاءوا اليه عليه السلام في حالة فقر مدقع. تنور وجهه عليه السلام كأنه مذهب، ثم قال من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخر الحديث. انظروا الان كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد عقولهم، ان لم نقل اتباعا منهم لاهوائهم. اين للبدعه هنا مكان في هذه الحادثه التي سمعتموها منقوله عن صحيح الامام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن ان يذكر او ان يوصف ببدعه اطلاقا، انما هو الصدقه. والصدقه كانت مشروعه قبل ان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه حاثا لهم على الصدقه، لانكم سمعتم ان من خطبته عليه السلام في هذه الحادثه ان تلا عليهم الايه الكريمه انفقوا مما رزقناكم الى اخرها. فاذا ليس هناك ما يمكن ان يدخل في باب البدعه الحسنه زعموا، لان الصدقه مشروعه بنص القران الكريم والسنه وايماء الامه. اذا حينما يفسرون قوله عليه السلام من سن في الاسلام سنه حسنه بقولهم من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه، اصطدم هذا التفسير وليس الحديث، اصطدم هذا التفسير بالواقع، لان الواقع لا يوجد فيه ما يمكن ان يسمى بدعه اطلاقا. اما اذا فسر بالمعنى العربي سن بمعنى فتح طريقا فهذا واضح جدا، لان ذاك الرجل الاول هو الذي فتح الطريق بين يدي الصحابه الاخرين حينما ذهب ليرجع بما تيسر من الصوفة فاتبعه الآخرون على ذلك، فكان هو قد سن لهم الصدقة في ذلك المجلس. أما الذي حسنها والذي شرعها وجعلها للناس دينا ليس هو ولا الرسول عليه السلام، وإنما هو رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء، إنما هو كما قال تعالى مخاطبا إياه ولذلك من الخطأ الشائع جدا الخطأ اللفظي ما نقرأه في جرائد وبعض المجلات وبعض المحاضرات. قال المشرع، من المشرع يعني المقلل، ما يقصدون بذلك رب العالمين. وهنا نذكر قول ربنا عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل هو وحده المشرع. والشاهد أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى أنه فتح الطريق، ذكر الآخرين لأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه السلام من الصدقة، فكان له أجر هذه الصدقة وأجر الصدقات الأخرى التي تصدق بها الذين ساروا مسيرته واقتدوا به رضي الله عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بمعرفة سبب ورود الحديث، وأننا إذا عرفنا هذا السبب حينئذ ضربنا بتأويلهم للحديث بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ضربنا بهذا التأثير عرض الحائط وقلنا لهم هاتوا وين البدع في هذه الحادثة. ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة، إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حدث يمكن أن لا يكون شرعا معروفا من قبل، وإنما هو شيء حسن استحسنه أحد الحاضرين فيكون بدعة، قلنا حينئذ لا يتفق قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وقد قال بمناسبة صدقة مع التفسير الذي يقوله بعض الخلف من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كنت أقول وأكرر ذلك أحيانا، لا يمكن لرجل عربي، بل لا يمكن أن يقول لرجل أعجمي مثلي أنا أو ضالي، أن يقول من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الصدقة. هذا رجل عربي مستعرف أصل عجمي، عار عليه أن يقول مثل هذا الكلام: من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف ينسب هذا المعنى الأعجمي الذي يرفضه حتى الأعجمي المستعرف، كيف ينسب هذا المعنى إلى أقصى من نطق بالضاد؟ هذا خطأ فاحش جدا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا شيء نستفيده فقط من معرفتنا لسبب الحديث. وكما قلت لكم آنفا، علماء التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية يساعد على معرفة معناها والباقي من اللغة العربية وأدابها، كذلك معرفة سبب نزول الحديث يساعد على معرفة الحديث، ثم الباقي من الآداب العربية ولغتها. أقول شيئا آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول وهو سبب ورود الحديث. الحديث يقول أن سن في الإسلام سنة حسنة، ثم في الفقرة الثانية من سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها اليوم أكملت لكم دينكم فيحسنون ويسخون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل ومقررات الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. نقول يا هؤلاء ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق سيقول أحد شيئين وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جهل. السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل؟ فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم أصبتم فلنقف فهنا لنبحث، وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألحقوا ببعض الفرق الضالة التي منها المعتزلة الذين يظن كثير من الناس أنها فرقة مضت وانقضت وانخرطت، والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير الناس حتى من أهل السنة زعموا، لأن منهج أولئك منهج هؤلاء، منهج هؤلاء في تحقيرهم لعقولهم هو منهج أولئك تماما. قلت لكم آنفا في أثناء الكلام عن هذا الموضوع الآن، إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع سيقول لك شوفي يا أخي أترون هذا حكم النقل أم حكم العقل؟ أما أنا فأقول لا العقل ولا النقل، وإنما حكموا أهواءهم وعاداتهم. فإذا إذن أصابوا في الجواب وقالوا لا، معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل، إذا قفوا معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة، إذا اتفقنا على أن معرفة ذلك يكون من النقل، فهذا النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت تستحسنه جاء عليه النقل وليس العقل. وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء، لأن مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الاتيان بالنقل الذي يحسن بدعته، وإما أن يكابروا أن يجادلوا بالباطل. حين نقول لهم كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا التحسين هنا للشيء واستقباحه إنما يكون بالرجوع إلى النقل، وإذا رجعنا إلى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. قال أنا أعطيك لكم مثلا بسيطا جدا غير المسألة التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمة، المصافعة التي يفعلها الناس اليوم بعد الصلاة. بكون أنا والشيخ داخلين المسجد تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا، صلينا تقبل الله تقبل الله، ما هذا بدعة حسنة؟ شو دليلك انه بدعة حسنة؟ سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل ذلك لانه يعرف انه هذه بدعة، وسوف لا يقول ان الرسول عليه السلام امر بذلك لانه لا سبيل الى التعرف على مثل هذا الامر. اذن حجتهم كحجة الاولين، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق، ان حديث من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخره لا يدل على أن في الإسلام بدعة حسنة، وإنما في الإسلام سنة حسنة، ومعرفة السنة الحسنة هو من طريق السنة وليس من طريق العقل أو العادة أو الهوى.